بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، نسب إلى جده، قال حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي، إمام من أئمة المسلمين، عن عقيل وهو ابن خالد ابن عقيل، نعم، عقيل ابن خالد ابن عقيل، جده عقيل وهو عقيل، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم، ابن عبيد الله ابن شهاب. عندك يا محمد أيهما أوثق وأثبت، محمد بن مسلم هذا أو الزهري؟ هو محمد بن مسلم شهاب الزهري. عن عروة وهو ابن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى، يعني ساق الهدي معه من الميقات، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. وهذا الحديث كرر سبق معنا، والشاهد منه في هذا الموضع بيان صحة إهلال الحائض، كما قال الحافظ مراده بيان صحة إهلال الحافظ الحائض، بيان صحة إهلال الحائض، ومعنى كيف بالترجمة الإعلام بالحال بصورة الاستفهام لا الكيفية التي يراد بها الصفة. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من زعم أن الحديث غير مناسب للترجمة إذ ليس فيها ذكر صفة الإهلال، يعني لم يرد ذكر كيفية الإهلال التي هي الصفة، وإنما أراد الإعلام بالحال بصورة الاستفهام، أي أن الحائض يصح إهلالها تهل بالحج. وقولها في هذا الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قيل لها حجة الوداع لأنها آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الحجة الوحيدة بعد البعثة بهذا القيد، بعد البعثة، وأما قبل البعثة فالله أعلم. كم حج عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يحجون قبل البعثة، فبعد البعثة لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حج إلا هذه الحجة التي سميت بحجة الوداع، ويا آخر يعني ماذا كانت في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، علمهم علم الأمة مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، مع أن مكة فتحت في العام الثامن من الهجرة ولم يحج عليه الصلاة والسلام في العام التاسع، بل أمر أبا بكر فحج بالناس، لأنه كانت هناك عوائد تعودوا عليها في الجاهلية، وكان هناك مشركون يطوفون بالبيت، ومن عوائدهم السيئة الطواف في البيت عريانا، كانوا يعتقدون أي العرب غير قريش يعتقدون أنهم يعني أن ثيابهم لا يصلح فيها الطواف بالبيت لأنها نجسة، ولا يصلح الطواف إلا بثياب الحمص، والحمص هم قريش هم قريش، فكان إذا حج الشخص واستطاع أن يتحصل على بعض الثياب من ثياب الحمص أي من ثياب قريش طاف بها، وإن لم يتحصل على شيء من ثيابهم خلع ثيابه وطاف بالبيت عريان، رجالا ونساء كانوا على هذا الحال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس في العام التاسع، وأمر أن ينادى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أمر أن ينادى ألا يحج بعد العام مشرك أي بعد ذلك العام ولا يطوف بالبيت عريان. فلما كان في السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتهت هذه العادة السيئة، وعلم أصحابه مناسك الحج قال خذوا عني مناسككم. ومن أجمع الأحاديث في بيان صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر بن عبد الله، وهو في صحيح الإمام مسلم، وهو حديث طويل ذكر فيه صفة الحج أي حج النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة إلى أن انتهى من أعمال الحج، فحفظ ذلك الحديث يسهل لك كثير وتتعلم منه كثير من أعمال الحج. ومن أخصر المؤلفات وأصحها كتاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي هو الحج والعمرة على مذهب السلف، أو على المهم صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام مناسك الحج والعمرة، وهي رسالة صغيرة ذكر فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صفة الحج، واستخلصها من الأحاديث الصحيحة الثابتة. نعم، وهناك كتب أخرى لأهل العلم فيما يتعلق مناسك الحج والعمرة، لكن هذا الكتاب مختصر وتحرى فيه الشيخ كما هو شأنه في مؤلفاته رحمه الله الصحة. وقيل لها حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها وأشهدهم على تبليغ الرسالة بعد أن خطبهم في الموقف الأعظم يوم عرفة وقال لهم أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. والحديث صحيحين عن أبي بكر وجاء عن غيره. فسكت قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم عرفة؟ قالوا بلى يا رسول الله رحمك الله. ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وإنما قال الصحابة ذلك الله ورسوله أعلم لأنه سأل عن شيء معلوم، فظنوا أنه سيأتيهم بشيء يتعلق بالاسم غير ما كانوا يعرفونه، ولذلك قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلدة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. وجعل يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد. وفي ذلك اليوم أنزل الله عز وجل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عرفة وكان يوم جمعة. لذلك الموقف العظيم قيل لها حجة الوداع لهذا. هناك كتاب لابن حزم رحمه الله تعالى اسمه حجة الوداع، لكن حصلت له فيه أوهام، اعتذر له أهل العلم بأن السبب في ذلك أنه لم يحج رحمه الله، لأنه كان في بلاد الأندلس بعيدا وما حج. والحج في الحقيقة مهما تعلم الإنسان وقرأ ودرس يحتاج إلى تطبيق عملي، يحتاج إلى تطبيق ما تعلمه عمليا، أي يعمل. فإذا حج الإنسان عمليا فإنه يهضم كثيرا من مسائل الحج ويفهمها. وفي هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، هذه سبق معنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل من عمرته، يعني يؤدي أعمال العمرة ثم يحل، يصبح حلالا، يحل له ما كان حراما عليه إلى أن يأتي يوم التروية يوم الثامن فيحل بالحج ويبدأ بأعمال الحج. وفي هذا مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ما يعتمرون في أشهر الحج، هو التحلل يحصل بالحلق. نعم العمرة يعني بعد أن يطوف بالبيت ويصلي خلف المقام ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة بعد ذلك يحلق، فبحلقه أحل من عمرته. بعد ذلك يصبح حلالا، يعني ما كان حراما عليه كمحرم أصبح حلالا له. هو التحلل بماذا يحصل؟ نعم التحلل يحصل بهذا. الشاهد من هذا أن الكفار كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأهل بعمرة قرن بها بين حجه مع حجه، وهكذا أمر من لم يكن ساق الهدم الميقات أن يحل من عمرته، فأدوا العمرة في أشهر الحج، أدوا العمرة في أشهر الحج، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أو نحو هذا. يعني كانوا إذا أحرموا بالحج يبقى أحدهم محرما إلى أن ينتهي من أعمال حجه ولا يحل. لهذا استعظم الصحابة لما قال لهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا من عمرتهم، قال بعضهم أي الحل؟ قال الحل كله. قال بعضهم كيف ننطلق إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يعني يصبحون حلالا ويجمعون نساءهم وينطلقون إلى منى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري مس برت لما سقت لات ولا جعلتها عمرة. فالذي منعه من أن يحل من عمرته كونه ساق الهدي من الميقات، والذي يسوق الهدي من الميقات لا يحل له أو لا يحل حتى ينحر هديه، ونحر الهدي لا يكون إلا بعد الحج، يعني في يوم النحر. نعم نعم هذا الذي يسوق الهدي من المحرم من الميقات يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه. قال في هذا الحديث ومن أحرم بعمرة وأهدى، يعني ساق الهدم الميقات، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. واضح هذا. وقوله في الحديث فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمتشط، أن أنقض رأسي وأمتشط، سبق الكلام عليه. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة كما هو معلوم، وقد اتفق أهل العلم على أن من جحد الحج أي تركه جاحدا له أنه يكفر بذلك. إذا ترك الحج جاحدا له يعني يقول الحج ليس واجبا يكفر بذلك، والله سبحانه يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. عبادة عظيمة، وهي عبادة مالية بدنية، عبادة مالية بدنية، لأن الشخص ينفق فيها مالا وأيضا فيها عمل بدني. ولهذا كان من لم يستطع الذهاب إلى الحج يسقط عنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع، والاستطاعة من حيث الزاد والراحلة. وأما إن كان عنده قدرة حيث المال لكن ضعيف ما يستطيع الحج، مريض لا قدرة له على السفر، فيحج عنه غيره، يحج عنه غيره، كما قالت تلك المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع، عليه السلام، لا يستطيع الظعن يعني السفر، قال حج عن أبيه واعتمر. فإذا كان عنده قدرة مالية وليس عنده قدرة بدنية يوكل من يحج عنه، يوكل من يحج عنه. أما إذا كانت عنده قدرة مالية وبدنية فلا يصلح أن يوكل غيره، بل يذهب بنفسه، يذهب بنفسه. تفاصيل الحج وأعمالها وأحاديثها تأتي إن شاء الله معنا في كتاب الحج، لكن هذه إشارة لأن هذا الحديث كرر مذكور أيضا في كتاب الحج، وذكره الإمام البخاري في كتاب الحيض لما سبق لبيان أن الحائض يصح إهلالها بالحج، يصح إهلالها بالحج، وتعمل جميع أعمال الحج غير الطواف بالبيت، فعلي ما يفعل الحائض غير ألا تطوفي بالبيت. هل تسعى بين الصفا والمروة؟ من يجيب؟ أحسنت. إذا حاضت بعد أن قضت طوافها بالبيت فلها أن تسعى على الصحيح، أما إذا حاضت قبل الطواف بالبيت فلا تسعى. لما؟ نعم، لأن السعي لا يقدم على الطواف، السعي لا يقدم على الطواف، إنما يكون بعده.